يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. لما كان كتاب الله عز وجل هو خاتم الكتب وهو المهيمن على الكتب التي قبله، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين وشريعته خاتمة الشرائع، كان من سنة الله عز وجل أن يحفظ دينه وأن يحفظ كتابه وأن يحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تم ذلك بحمد الله تبارك وتعالى كما أراد الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا شك أن الذكر في هذه الآية يتناول كتاب الله عز وجل، ولكنه أيضا يتناول كل ما له تعلق بحفظ كتاب الله عز وجل، فإنه مما لا شك فيه أن وعد الله عز وجل بحفظ كتابه لا ينحصر فقط في حفظ ألفاظه، بل أيضا في حفظ معانيه، ولا يتم ذلك إلا بحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن معرفة مراد الله عز وجل من كتابه ومن كلامه إنما يكون بمعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو القائل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين عن ربه، وهو المفسر لكلام ربه بالقول والفعل والإقرار. ولهذا لما سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قرآنا يمشي على الأرض، فما من قول قاله إلا هو تفسير لكتاب الله عز وجل، وما من فعل فعله إلا وهو تفسير لكتاب الله عز وجل، وما من أمر أقره إلا وهو تفسير لكتاب الله عز وجل، وما من شيء أنكره إلا وهو تفسير لكتاب الله عز وجل. فكان ذلك يقتضي أن تحفظ السنة كما حفظ الكتاب العزيز، لأن حفظ معاني الكتاب العزيز لا يتم إلا بمعرفة السنة وبحفظها حتى لا يساء فهم مراد الله عز وجل. بل يقول أهل العلم إن مما يدخل في الذكر المذكور في هذه الآية كل ما له تعلق بحفظ كتاب الله عز وجل وبحفظ معانيه. فمثلا اللغة العربية، هذه اللغة التي شرفها الله عز وجل بأن أنزل بها كتابه، هذه اللغة محفوظة بحفظ الله عز وجل لكتابه العزيز، لأن الكتاب كتاب عربي مبين أنزله الله عز وجل بلسان العرب، فكان لابد أن تحفظ تلك اللغة وهذا اللسان حتى يتم فهم كلام الله عز وجل على الوجه الأمثل وعلى مراد الله عز وجل. ولهذا تجد أخي الفاضل، تجد هذه اللغة إلى يومنا هذا نحن نفهمها ولا نجد صعوبة في فهمها. فنحن إذا قرأنا كتاب الله عز وجل وهو كتاب عربي مبين نفهمه ولا نجد صعوبة في ذلك. إذا ما قرأنا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفهم ذلك ولا نجد صعوبة في فهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما قرأنا الكلام المأثور عن الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين رضي الله عنهم جميعا نجد سهولة في فهم ذلك، مع أنه مكتوب، مع أنه مقول بلسان عربي مبين، بل نحن نفهم ما قاله الجاهليون قبل الإسلام. فنحن نقرأ الشعر الجاهلي ونفهمه ونفهم مراد قائله، وأيضا نقرأ النثر الجاهلي فنفهمه. فكل ذلك من حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب العزيز، كان من حفظ الكتاب العزيز أن حفظ لنا هذه اللغة التي نزل بها كتاب الله عز وجل. فإذا كان لابد من تمام حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب العزيز ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتضح كل من تسول له نفسه في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك قوم كذبوا على النبي لغرض من الأغراض الدنيئة، وهؤلاء أخبرنا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أن هناك من سيكذب عليه، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولولا أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن هناك من سيكذب عليه ما قال هذا الكلام، بل قاله لعلمه بأن هناك من سيأتي بعده فيكذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء كان من سنة الله الكونية أن يفتضحوا، فالله عز وجل لا يترك أحدا تسول له نفسه في أن يتعمد الكذب وأن يختلق الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ويفضحه على مشهد من الخلائق. ولهذا كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يقول لو أن إنسانا هم، هو لم يفعل بعد، مجرد أن يفكر، لو أن إنسانا هم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في السحر لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وهذا من تمام حفظ الله عز وجل لهذه السنة المشرفة أن سخر لها العلماء الذين يميزون هذا الكذب ويحذرون الناس منه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في كلام عربي مبين واضح لا يحتمل أي إشكالية، بيّن أن الذي يروج الكذب هو لم يكذب، لم يختلق حديثا من قبل نفسه، غاية ما هنالك أنه سمع حديثا فنقله، قرأ حديثا في كتاب فرواه. هذا الذي ينشر الأحاديث من غير أن يتحقق من صحتها ومن غير أن يميز صحيحها من سقيمها، إن وقعت تلك الأحاديث مكذوبة وكانت مما اختلقه وافتراه بعض الناس، فهذا الذي روجها ونشرها له من الإثم كإثم الذي اختلقها أول الأمر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ماذا فعل هذا الرجل؟ هل هذا الرجل لفق حديثا على النبي؟ أبدا، إنما هو نشر الكذب، أشاع الكذب، أذاع الكذب، روجه بين الناس فقط، هو لم يخترقه ولم يفتري الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا له من الإثم كإثم الذي اختلقه أول الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من حدث عني، فهو يتكلم هنا عمن يروي ويحدث بحديث يرى أن يشك أو يظن أنه كذب، هو لم يتيقن بعد. وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يروي حديثا إلا بعد أن يتيقن من صحته ومن أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذي يشك هل الحديث صحيح أم غير صحيح، صدق أم كذب، فهذا إن وقع الحديث مكذوبا فله من الإثم كإثم الذي كذبه أول الأمر. فقال النبي فهو أحد الكاذبين، الكاذب الأول الذي اختلقه، والكاذب الثاني الذي نشره وروجه. بل نحن نقول إن الذي يروج الكذب ويشيع الكذب ويذيعه له من الإثم أكثر من الذي اختلقه أول الأمر، لأن ضرره أعظم ومفسدته أكبر. الذي كذب الحديث أول الأمر ربما لم يحدث به إلا عددا قليلا من الناس، ربما لم يسمعه منه إلا من هم خاصته والمقربون منه. أما الذي نشره وروجه وأذاعه بين الناس فهذا مفسدته أعظم، لأنه صير الحديث عند جميع الناس، وصار الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند كل الناس، كل الناس يغتر به ويتوهمه حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بطبيعة الحال فيه من المفسدة ما فيه. ولهذا لما سئل العلامة الهيتمي في فتاواه الحديثية، سئل عن خطيب يقف على المنبر ويروي أحاديث ولا يخرجها ولا يبين صحيحها من سقيمها، ماذا كان رده؟ كان رده بوجوب تأديب هذا الخطيب ورفع أمره إلى السلطان حتى يمنعه من أن يروي الأحاديث على المنبر إلا بعد أن يعزوها إلى مخرجيها، وأن يبين أحكام العلماء فيها من حيث الصحة ومن حيث الضعف. وإن هو أبى ذلك وأصر على أن يروي الكذب أو أن يروي الأحاديث التي لا أصل لها من غير أن يبين أحكام أهل العلم عليها، فينبغي عليه أن يفصل من الخطابة وأن يمنع من صعود المنبر. ولهذا أوجد الله عز وجل في كل زمان ومكان من يحفظ على الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوجدنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا يذبون الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويردون على الكفار ما يفترونه على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من قصة حسان ابن ثابت الصحابي الجليل شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان الكفار يسبون النبي ويشتمون النبي وينسبون الباطل إليه، ماذا كان يفعل حسان ابن ثابت؟ كان يهجو قريشا ويهجو هؤلاء الكافرين ويرد عليهم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان أبو سفيان طبعا قبل أن يسلم كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقف حسان بن ثابت خطيبا ويقول كلمات في غاية الجودة في وحفظها لنا الرواه من ذلك ما كان يقوله رضي الله عنه: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. وهذا الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ورضي عنه، جاءه رجل وقال له: يا إمام، انظر إلى هذه الأحاديث المصنوعة أي المكذوبة والمفتراة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان رده؟ قال كان رده رحمه الله: تعيش لها الجهابذة، أي أن الله يسخر لها الجهابذة الذين يبينون أحوالها للناس، تعيش لها الجهابذة. ثم تلا قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وانظر إلى هذا الزنديق الذي قدم بين يدي هارون الرشيد رحمه الله تعالى. هذا الزنديق كان يفتري الكذب ويختلق الأحاديث لإفساد الدين على الناس. فلما وقف بين يدي هارون الرشيد ليقام عليه الحد ويقتل على الزندقة، ظن هذا الزنديق أنه بإمكانه أن يخدع هارون، فقال له: يا هارون، إن قتلتني فقد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحل فيها الحلال، يعني فإن أنت قتلتني من سيخبرك بأحوال هذه الأحاديث ومن سيدلك عليها؟ فماذا كان رد هارون؟ قال له هارون رحمه الله: وأين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري يأتون إلى أحاديثك فينخلونها نخلا؟ هم الذين بإمكانهم أن يميزوا الأحاديث وأن يعرفوا الصحيح منها من غير الصحيح بما علمهم الله عز وجل وبما فهمهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ينبغي على كل طالب وعلى كل مسلم في كل زمان وكل مكان أن يرجع إلى علماء الحديث، أن يرجع إلى علماء الحديث وأن يسألهم عن أحوال الأحاديث. لكن لا يكون الحال كما نرى كثيرا في هذا الزمان، بعض الناس ينقل حديثا فإذا ما سألته يا أخي من أين جئت بهذا الحديث يقول أنا سمعته في البرنامج الفلاني، أو قرأته في الجريدة الفلانية، أو قرأته في الكتاب الفلاني، أو سمعته من الخطيب الفلاني. وهذا لا ينبغي أن يكون. الذي ينبغي أن نتمثل ما أمرنا الله عز وجل به من قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا ينبغي عليك أن تتعمد أو أن تبادر إلى رواية الخبر الذي سمعته مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن تتحقق من أنه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لا يكون إلا بسؤال أهل العلم. وانظر إلى هذا الإمام الجليل يحيى ابن معين، وهو من أئمة الحديث الكبار كأحمد بن حنبل، كالبخاري، كالدارقطني، كابن عدي، أمثل هؤلاء الأئمة الكبار رضي الله عنهم جميعا. لما جاءه إسماعيل ابن علي، وإسماعيل ابن علي رحمه الله كان من رواة الحديث، فهو ليس بعيدا عن السنة، ليس بعيدا عن الحديث، بل هو من ثقات المحدثين، ولكنه لم يكن من النقاد الكبار الذين يميزون الصحيح من الضعيف. فماذا كان يفعل؟ هل كان يعتمد على أنه يسمع الأحاديث فيرويها فينقل كل شيء؟ أبدا، بل كان يذهب إلى أهل العلم ليميز له الأحاديث. فيقول ابن معين قدم إلي إسماعيل ابن علي، قدم إلي إسماعيل ابن علي فقال لي يا أبا زكريا كيف حال حديثي؟ فقال ابن معين قلت له أنت مستقيم الأحاديث، يعني أحاديثك مستقيمة. فقال له وكيف عرفتم ذلك؟ قال عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة. والمعارضة أو الاعتبار هذا قانون من القوانين التي يسلكها علماء الحديث لتمييز الأحاديث، وهذا ربما نتناوله إن شاء الله تعالى في لقاءات آتية تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. فقال الرجل بعد أن عرف أن أحاديثه التي يرويها أحاديث صحيحة وليست ضعيفة، قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حمد الله عز وجل على أن عرف هذه الأحاديث، وعرف أن الأحاديث التي يرويها إنما هي من صحيح الأحاديث وليست من ضعيفها. ولهذا يقول الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى الواجب على كل من عرف التمييز، هو يخاطب هنا أهل العلم وطلبة العلم، الواجب على كل من عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وذلك لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا لابد من التبين، لابد أن نحقق هذا الأمر الرباني الذي أمرنا به الله عز وجل، فتبينوا أن نتبين الأحاديث قبل أن نرويها وقبل أن ننقلها وقبل أن نشهرها بين الناس وأن نشيعها ونبزعها. وينبغي علينا أن نتدين بذلك وأن نعلم أن ذلك يعد من دفع الكذب عن النبي ومن ذب الكذب على النبي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يذبون الكذب كما ذكرنا، وهذا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه الذي كان يترس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم أحد حتى يحمي النبي وحتى يمنع وصول سهام المشركين إلى صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكذلك ينبغي علينا نحن الآن أن نترس على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نذب كل كذب وكل سهم بباطل وكل شبهة يروجها مغرض من المغرضين يريد من ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كان هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيه وأن يوفقنا فيه إلى كل خير وأن يوفقنا إلى تحقيق ما ينبغي أن نقوم به فيه. وهذا برنامج فكرته قائمة على تحقيق هذا الأمر الرباني. فتبينوا أن نعالج هذه الأحاديث وأن نعرف صحيحها من سقيمها. نحن نعلم أن كثيرا من إخواننا المسلمين يسمعون أحاديث، بل ربما يحفظون كثيرا من الأحاديث، وهم لا يعرفون صحيحها من سقيمها. ثم إنهم لا يجدون من يسألونهم، لا يجدون سبيلا إلى هؤلاء العلماء الذين يعرفون التمييز بين صحيح الروايات وضعيفها. نحن في هذا البرنامج فتحنا المجال لمعرفة هذه الأحاديث. فما من أحد من المسلمين وما من طالب علم أو سائل عن حديث من الأحاديث إلا أن يرسل سؤاله على هذا العنوان البريدي، فتبينوا at islamacademy.net. هذا العنوان وهذا البريد الإلكتروني سنتلقى عليه أسئلة الإخوة المشاهدين، ثم نتولى بإذن الله تبارك وتعالى البحث عنها. فنحن لا نتكلم بفضل الله عز وجل من قبل أنفسنا، ولا نفتي في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا بالتشفي أو بمجرد الهوى أو بالرأي المحض، بل نحن سنرجع إلى أهل العلم المتخصصين وإلى مصادرهم وكتبهم، وننظر في كلام أهل العلم. فإن وجدنا العلماء اتفقوا على قول في هذا الحديث تصحيحا أو تضعيفا، اتفقوا على صحته أو اتفقوا على ضعفه، فنحن سنأتي في الحلقة ونبين للإخوة المشاهدين ما اتفق عليه أهل العلم. فإن اختلف أهل العلم، وهذا أمر موجود لا شك أن هناك جملة من الأحاديث اختلف فيها أهل العلم، من أهل العلم من رأى فيها رأيا، ومن أهل العلم من رأى رأيا آخر، منهم من صحح الحديث ومنهم من ضعفه. فإن نحن استطعنا بما تعلمناه من الأئمة رحمه الله ورضي عنهم أن نوفق بين هذا القول وذاك، وأن نجمع بين القولين بحيث نستخلص قولا وسطا أو قولا يجمع بين هذين القولين، فبها ونعمت، وهذا خير وبركة. فإن لم نستطع ذلك ووجدنا أنه لا بد من الترجيح ولا بد من اختيار قول من القولين، فحينئذ ليس من سبيل إلا أن نختار القول الأقوى دليلا والأرجح برهانا والأبين حجة. وهذا بطبيعة الحال إنما سنلجأ إليه باعتبار القوانين والقواعد والضوابط التي وضعها أهل العلم. ثم إننا لن نحرم المشاهد أيضا من أن يعرف الرأي الآخر، فسنذكر له اختلاف أهل العلم ونبين له الراجح من المرجوح. ثم أخي الفاضل، أخي المشاهد، ليست الأسئلة التي سنتلقاها فقط متعلقا بصحة الحديث وضعف، بل لو أن طالب علم أو أحد المسلمين عموما يريد أن يسأل عن معنى حديث، ما معنى هذا الحديث، كيف نوفق بين هذا الحديث وهذا الحديث، هذا الحديث هل يتعارض مع هذه القرآنية أم لا يتعارض، هذا الحديث هل يتعارض مع، هل يمكن أن نفهم منه الفهم الفلاني أم لا. ثم بعض طلبة العلم قد يحتاج إلى أن يسأل عن بعض أسئلة مصطلح الحديث، فيسأل مثلا عن معنى مصطلح من المصطلحات الحديثية وما أكثرها، أو يسأل عن قاعدة من القواعد الحديثية ويريد تحرير القول فيها، أو يسأل عن كتاب من كتب الحديث وعن منهج مؤلفه فيه، أو يسأل عن إمام من أعلام الحديث رضي الله عنهم جميعا وعن منهجه في معالجة الأحاديث وتناوله لهذا العلم. كل ذلك بإذن الله تعالى نحن في استعداد تام لتلقي الأسئلة المتعلقة به على هذا العنوان، وتجدونه بإذن الله تعالى يصدر تباعا أمامكم على الشاشة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في الإجابة عليه وأن ييسر لنا ذلك. فهذا هو ما نرجوه دائما وأبدا، أن نقوم بما أوجبه الله تبارك وتعالى على أهل العلم من البيان للناس وبيان الحجة للناس وتوضيح الأحاديث والصحيح منها من غير الصحيح وما يستشكل منها. نحن نعلم أن هناك من يشككون في الأحاديث ويحاولون أن يشككوا الناس في مصادر السنة الرئيسية كصحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الأصول، نحن نعلم هذا. فهناك شبهات تثار، وهناك شبه يريد أعداء السنة أن يروجوها ليبعدوا الناس ويفقدوا الناس الثقة في هذه الكتب الحديثية. نحن بإذن الله تعالى سنتناول هذه الأمور كلها، وسنعالج هذه الشبهات ونبين عوارها بإذن الله تبارك وتعالى. وكل ذلك بطبيعة الحال هو من الدفاع عن السنة وذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خلاصة ما نريده، لا نريد إلا أن نقوم بهذا الواجب الشرعي الذي أوجبه الله علينا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يعيننا على العمل الصالح والإخلاص في القول والفعل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
فتبينوا.